وتتقي الآيات على ذلك لخطاب المشركين بل هي لخطاب كل الناس، من يعطي من يصلح للخطاب. يقول الله تبارك وتعالى في صيغة السؤال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا ذلك؟ إذا عرفتم ذلك فاعلموا أن الله تبارك وتعالى هو المانح وهو الخالق وهو العاطي وهو المستحق للعبادة دون إشراك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، ما في السماوات منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. ما في السماوات يدخل فيه الشمس، وأنتم تعلمون ما في الشمس من منافع، يدخل فيه القمر، يدخل فيه النجوم، يدخل فيه ملائكة الحفظة، الحفظة التي تحفظ الإنسان، معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله تبارك وتعالى. فكل ما في السماوات سخره الله تبارك وتعالى لبني الإنسان. كذلك ما في الأرض يدخل فيه الجبال والشجر والثمار والأنهار، ما يستنفع ما ينتفع به الإنسان بواسطة وبغير واسطة، فهناك ما ينتفع به بغير وسائط كالمطر وكالشجر والثمار التي ينبتها الله تبارك وتعالى، والجبال والدروب والمسالك وتمهيد الأرض وما إلى ذلك. ألم تروا أن الله سخر لكم، طوع لكم، والتسخير التطويع، طوع لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الآية لو كتبت فيها مجلدات ما كفت. ننظر إلى ما حولك من كل ما تراه من انتفاع ومن حضارة ومن مدنية، من طائرات، من وسائل المواصلات، من تسخير الجو، من الجاذبية، الكهرباء المغناطيسية، كل ما اخترع عن العلوم، علوم الكيمياء وعلوم الطبيعة وما إلى ذلك، طوعت للإنسان. حتى القوى المدمرة، القوى المدمرة المهلكة كالسيجارات الذرة والهيدروجين وما إلى ذلك، طوع للإنسان وسخر له. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ قرئت وأصبغ بالصاد والسين في بعض الكلمات إذا أعقبها حروف باستعلاء في القراءة قد تقلب إلى الصاد كبسط وبسط. فقل البصري أسبغ أتم، الثوب السابغ الكامل الذي يغطي جميع البدن، والدرع السابغ التي تحمي صاحبها من رمي السهام. فأسبغ أكمل وأتم عليكم نعمه وقرئت نعمة بالإفراد، والإفراد يعني أيضا التكثير، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي ليست نعمة واحدة وإنما قد تطبق على النعم العديدة الكثيرة. فقرئت نعمة وقرئت وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة المحسوسة، الباطنة المعقولة. الظاهرة ما يرى بالأبصار من مال وصحة وحسن خلق وحسن خلق وجمال وما إلى ذلك. الباطنة ما لا يرى بالأبصار. الظاهرة ما نعرفه، والباطنة ما لا نعرفه. الظاهرة حسن الخلق الإسلامي، الباطنة معرفة الله واليقين والإيمان في القلب. النعم الظاهرة نعم الدنيا، النعم الباطنة نعم العقبى. النعم الظاهرة الصحة، توفير ما تطلبه لمعاشك. الظاهرة الزرع والإنبات والماء والمطر والبيوت والفلاد. الباطنة ما يدفعه الله عنك من الأخطار، ما لا تدريه وما لا تعرفه. الباطنة ما يستره الله تبارك وتعالى عليك من سيء عملك. فكم من عمل سيء يرتكبه المرء بالليل أو في غفلة من الناس أو في خلوة، ويخرج إلى الناس ولا يعلم أحد ما ارتكب أو ما ارتكبه ذلك الشخص. وهناك من الناس في عصور سابقة وفي أمم سابقة كانوا إذا ارتكبوا المعاصي ليلا ظهر على وجوههم نهارا فسترنا الله. بل حتى نزاهة الأثواب في ديننا السمح الحنيف بالغزل التسوري، إن نجاسة الأثواب في بني إسرائيل فكان لابد من قطعها وقرضها وإفساد الثوب. نعم ظاهرة وباطنة مهما عددت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. كم من ذلية تصرف عنك وأنت لا تدري؟ كم من مرض يصرف عنك وأنت لا تدري؟ كم من سيئة ارتكبتها وتستر ويسترك الله تبارك وتعالى وتخرج إلى الناس ولا يرى أثر السيئة عليك أو على وجهك أو على أعضائك وجوارحك، بل حتى الأعضاء التي أعطاها الله لك كي تستخدمها في طاعة الله وفيما يرفع به أمره، حين تستخدمها في معصية الله وفي محاربة الله لا يأمرها الله بعصيانك كما عصيته، بل يأمرها بطاعتك رغم أنك عصيته. الحلي الاستغفار أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى رغم كل ذلك، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله الكتاب المخاصم والأصل الكتل. الكتل هو تنصير الحق والأسفل أطراف بعضها على بعض، وكأن الكتل تعقيد، فالكتاب مخاصم لا يقصد منها الوصول إلى الحق بل يقصد منها مجرد الانتصاص للرب. فمن الناس من يجادل في الله أي في وجوده أو في ذاته أو في صفاته أو في وحدانيته سبحانه وتعالى. فمن الناس رغم كل ذلك هذه النعم الظاهرة والباطنة وتسليمها في السماوات وما في الأرض، رغم كل ذلك فهناك أناس يخاصمون في الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وتوحيده ويجادلون بغير علم. بغير علم، العلم أيها الأخ المسلم في بيان معنى كلمة العلم، أي حكم، أي حكم كأن تقول أشرقت الشمس، حكم حكمته أنت بشروق الشمس، أي حكم يصادف الواقع فتقول أشرقت الشمس وفعلا قد أشرقت الشمس. فإذا استطعت أن تقيم الدليل على شروق الشمس بأن تأخذ الرجل وتريه الشمس مشرقة، فأقمت الدليل على إشراق الشمس بضيائها، فذاك يطلق عليه علم. فالعلم هو الحكم بأمر اتفق وصادف الواقع فعلا وأقيم عليه الدليل، هنا يقال له علم. فإذا كان الحكم مصادفا للواقع ولكنه لا يقام عليه دليل فهو تقليد، فإذا لم يصادف الواقع فهو الوهم، فهو الوهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم أي بغير برهان بغير دليل، يحكم على الله تبارك وتعالى بأشياء أو يمنع عنه صفات أو يشرك معه غيره بغير دليل وبغير برهان، جاء بالحكم من عنده بلا مصادقة للواقع بلا مصادقة للحق وبلا إقامة دليل عليه. فهؤلاء يجادلون في الله بغير علم بغير برهان ولا هدى. الهدى الدلالة، والهدى هنا هو دلالة الرسل على وجود الله تبارك وتعالى، أي بغير علم ودليل قائم لديه، وبغير هدى من رسول، أي دليل من رسول يعرفنا بالله، لأننا يعني عرفنا الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب المنير، المنير الميز البين الواضح الذي أنزله الله تبارك وتعالى. إذا فهؤلاء المجادلون في الله بغير دليل أو برهان يقوم على ما حكم به من عقل أو من علم أو من دليل أو من برهان أو من حكم، وكذلك بغير هداية من رسل سبق النبي صلى الله عليه وسلم وبغير كتب منزلة. فكيف يجادلون في الله تبارك وتعالى بغير العلم أو هداية الرسل أو الكتب المنزلة؟ يحتاج الأمر إلى تعليل. فيقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طالما ليس لديهم علم وليس لديهم هداية الرسل وليس لديهم الكتب المنزلة هذا كتاب قد أنزله الله على رسوله، فها أنتم ترون الكتاب بين أيديكم فهلم إلى هذا الكتاب. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في شأن توحيده وذاته وصفاته وأمره ونهيه وحكمه قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذا الأمر أمر تقليد أعمى للآباء حتى ولو كان الآباء لا يعقلون شيئا ولا يعلمون، حتى لو كان الآباء لا دليل لديهم ولا برهان ولا علم ولا كتاب ولا هدى. والآية دليل على منع التقليد في الأصول، وإنما الأصول تؤخذ من قول الله تبارك وتعالى ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقليد ممنوع في الأصول. من هنا يقول الله تبارك وتعالى متسائلا معقبا لكل من يعقل ويسمع: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يدعو آباءهم ويقلدوا آباءهم، حتى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن الشيطان يدعو إلى الكفر والإشراك، والكفر والإشراك يؤدي إلى عذاب جهنم، وسمى جهنم بالسعير لشدة غليان نيرانها، فهي مسعرة لا تطفأ ولا يخبو لها أواص، بصفة مستمرة كلما خلت تدناهم سعيرا. وحين يقول الله تبارك وتعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الصيغة صيغة استفهام وتأكيد، وجواب لو لابد أن يكون لها جواب، الجواب محذوف، الجواب محذوف. تقديره: لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوه أيضا كعلم وعمالة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أيها الأخ المسلم، التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله فيه نجاة. بارك فيكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها من العاجز، خذوا الله بضدها فبضدها تتميز الأشياء. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم قرأت لمن يسلم. الإسلام والتسليم، الفرق بين الإسلام والتسليم: التسليم من سلم إليه الشيء دفع إليه الشيء، فسلمت إليه السلعة دفعتها إليه فأخذها منك كاملة غير منقوصة، فقرأت ومن يسلم وقرأت ومن يسلم. من يسلم وجهه إلى الله، الآية تفيد معنى التوكل والتفويض لله تبارك وتعالى، والإسلام بالكلية للقادر المؤمن الذي تجري بيده مقادير الأمور. من يسلم وجهه إلى الله، الوجه أشرف نفس الإنسان، والتعبير بالوجه يقصد به التعبير عن الذات كلها ظاهرها وباطنها، والتعبير بالجزء عن الكل من كلام العرب، وورد كثيرا في القرآن التعبير بالجزء عن الكل، كالتعبير عن الصلاة وحركات الصلاة في الركوع. الركعة تشتمل على القيام وتشتمل على الركوع وتشتمل الاعتدال وتشتمل على السجود والجلوس بين السجود بين السجدتين، ومع ذلك تعبر عن كل هذه الأفعال بفعل واحد منها وهو الركوع، فتقول ركعة وركعتين. فالتعبير عن الكل بالجزء قائم في اللغة العربية ودائم وموجود في القرآن. فهنا ربنا تبارك وتعالى حين يقول: من يسلم وجهه، أي من يسلم ذاته، ومن يسلم وجهه إلى الله. وكلمة إله والتعبير بإله هنا لبيان الإخلاص، الإخلاص في التسليم. إذن الذي يعبد الله تبارك وتعالى طائعا مختارا ويسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى راضيا بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، مؤمنا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. لو كان الإنسان مؤمنا حقا بذلك لعلم أن الأمور تجري بالمقادير، ولاستوعب نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، ولاستوعب قول الله تبارك وتعالى: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من يسلم وجهه إلى الله، هذا تسليم وهذا الإسلام، هذا تفويض في الأمور لله تبارك وتعالى، يفتح لك أبواب الرزق ويفتح لك أبواب الستر ويفتح لك أبواب الرحمة ثم يفتح لك أبواب الجنة. أن تسلم وجهك لله، هذا الإسلام هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت أسلمت. بل وهي الوصية التي أوصى بها إبراهيم بني ويعقوب كذلك. إن الله اتخذكم بدون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن إذا فهناك شرط وهو الإحسان. تقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فهناك شرط، فالعمل الصالح بغير إيمان لا بدوى من ورائه. وإسلام الوجه لله أو إسلام الذات لله أو التسليم لله قد يكون عن عجز، قد يكون عن عجز، فأنت عاجز لا تقوى على شيء ولا تقدر على شيء، فتدعي أنك تفوض أمرك إلى الله لأنك لا تقدر على شيء، فأنت عاجز وضعيف. أما الإسلام الحقيقي لله والتسليم والتصديق الكامل لله تبارك وتعالى فهو مشروط بالإحسان، والإحسان الإتقان. لأن العبادة بغير معرفة بالله وبغير يقين في القلب لا تنفع، لا تنفع. إلا في التصديق والعبادة والطاعة لابد أن يكون ما فيها الإحسان، والإحسان إتقان. وربنا تبارك وتعالى ينبهنا إلى ذلك في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكلمة الإحسان في هذا الحديث تعني الإتقان والإتمام والإكمال والإتمام بالشيء على وجهه كما ينبغي وكما يرضي الله تبارك وتعالى. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن قتل فليحسن القتلة، ومن ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان يسلم وجهه إلى الله وهو محسن متقن لعمله. قال المسيح: يأتي بالأعمال الطيبة الصالحة ولا يأتي بالسيئات. يسلم وجهه لله على الحقيقة، فإن أطاع الله أطاعه الطاعة الواجبة الكاملة. إن أتى الصلاة أتى الصلاة، أقامها وعدل أركانها وأتى بها كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالإسلام والتصليب لله تبارك وتعالى مشروط بالإحسان، والإحسان مشروع في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإسلام إخلاص لله تبارك وتعالى، تصليب بالكلية، قلبك مع الله، كل الأمور بيد الله، فأنت تسلم لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، تسلم الجوارح ويسلم القلب وتسلم النفس، كل شيء تسلمه لله تبارك وتعالى مخلصا في ذلك متقنا لعملك لك هو الشر. فإن فعلت ويسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعمى الوثقى. العمى اليد بالإناء بالكوز تسمى العمى، العمى الدائرة في الحد في آخره التي يتعلق بها الشيء، عمى تقول الشيء هي الفتحة الصغيرة الموجودة في الشيء لكي يعلق منه الشيء أو يتعلق به الشيء أو يقبض عليه منه. فقد استمسك بالعمى الوثقى، الوثقى تعنيه الأوثق، والأوثق الأمثل الذي لم تصام له ولا فكاك له. والتشبيه كأن رجلا أراد أن يصعد جبلا شاهقا، فدل الحبل وتمسك بأوثق عروة هذا الحبل وصعد، فإن فعل ذلك لا يقع ولا يصيب قدره. فالإنسان الذي يسلم أموره ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى وهو محسن كأنما قد تمسك بعروة الوثقى شديدة الإحكام، لا يمكن أن تنفصل هذه العروة ولا يمكن أن يفلت هو منها، إذا فهو متمسك بحبل الله المتين. وقيل في عروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله التي نمى الله تبارك وتعالى بها علينا، والتي نسأله أن نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها آمنين بفضله وكرمه وجوده. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. عاقبة الأمور ما يؤول إليه الأمر، عاقبة كل شيء نهاية كل شيء. وإلى الله عاقبة الأمور، إذا فكل شيء راجع إلى الله، إلى الله المصير. الأشياء والأفعال والأقوال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. ما من مثقال حبة من خردل، من خردل كما قال لقمان لابنه: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذا الواقع عاقبة الأمور تأكيد أنه لا تخفى عليه خافية ولا تفوته فائدة، ومهما كانت الأعمال صغيرة أو كبيرة، ومهما كانت الأقوال، ومهما كان الخطأ، فإلى الله تصير الأمور، إلى الله ترجع الأمور، كل شيء راجع إلى الله، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. أيها الأخ المسلم، تذكرنا هذه الآية بآية الأخرى، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وإليه يرجع الأمر كله. وحين نسمع ذلك نعلم أن الإنسان ليس بيده تصريف الأمور، وليس بعقله تدبير الأمور، وإنما التدبير للمدبر المحيط، والتصريف لله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فمن أتمات هذه الآية: إليه يرجع الأمر كله. بس إن كان الأمر كذلك وإليه يرجع الأمر كله، ما كان وما وقت، ما كان ما هو كائن إلى أن تكون الساعة، فمن عمل ومن ماذا عمل؟ أنا المخلوق، ماذا أفعل؟ إذا كانت الأمور كلها إلى الله، مشيئها ومرجعها، يبدع الأمر من السماء إلى الأرض، هذا هو المنشأ، ثم يعرض إليه، هذه النهاية، إذا الأمور تنزل من السماء ثم ترفع إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا، فإليه يرجع الأمر كله، فماذا نفعل؟ واسمع ربنا يقول بعد ذلك: فاعبده وتوكل عليه. إذا فالمطلوب من الإنسان أمران لا ثالث لهما: العبادة والتوكل. أما ما سوى ذلك فإليه يرجع الأمر كله، وإلى الله عاقبة الأمور. هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. أيها الأخ المسلم، أمران لا ثالث لهم: العبادة والتوكل. فيهما النجاة، أن تعبد الله كما أمرك، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والتوكل على الله أي إيكال الأمر إليه، فهو المصرف والمدبر والمعلم، وإليه يرجع الأمر كله. فسلم تسلم، سلم تسلم. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أن من أسلم وجهه إليه وهو المحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وبين سبحانه وتعالى أن إليه عاقبة الأمور. بعد ذلك تبين لنا الآيات من سورة الإثنان أن الأشياء تتميز بأبطالها، فيقول الله تبارك وتعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم مسليا عنه: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم سننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، لنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه كثيرا أن يرى قومه يتأسفون إلى النار، يكفرون بالحق، وقد تبين من يمكن ضوء الشمس وقد أشرقت على الجميع. قوم أهله عشيرته، من بعث فيهم، من يعرفون صدقه ونسبه، هؤلاء الأعمام وأولاد العم، أولاد العشيرة، أولاد القبيلة. فكان كثيرا ما تحدثه نفسه ويحزن ويتمنى على الله تبارك وتعالى أن يهديهم للإيمان، أو أن يرزقه بمعجزة تلجئهم لهذا الإيمان. فيقول الله تبارك وتعالى له: ومن كفر فلا يحزنك كفره، يحزنك كراهه، يحزنك كراهه، أي أنك إذا رأيت الناس قد كفروا فلا تحزن، لأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم بعباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد ترى الأمور في ظاهرها خيرا وتحمل في باطنها الشرور، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأنك قد ترى الإنسان تظن فيه الخير الله تبارك وتعالى لم يقدر له الخير لأنه ليس من أهل الخير، فالعليم بذوات الصدور هو الله. فكم من الناس تعجبك أحوالهم وتعجبك أجسادهم ولكن القلوب انطوت على الكسر والكفر والنفاق، ولما تقاطر من لسانه العمل تعرف أن القلب قد انطوى على الصدق المرد وانطوى على الكراهيه وانطوى على الحق. وقد تبين لك الأيام ذلك وتتعكب وتندهش، هذا هو من كان يدعي الأخوة والصداقة والمحبة، هذا من كان كذا ومن كان كذا. إذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كفر فلا يعزمك كفر، إلينا مرجعهم، نحن أعلم بهم، نحن نحاسبهم. الله تبارك وتعالى هو المحكم العدل، وما ربك بظلام للعبيد، إلينا مرجعهم فنجازيهم على كفرهم، نجازيهم على أعمالهم. إن الله عليم بذات الصدور، هو أعلم وهو أدرى، والله تبارك وتعالى يحاسب المرء على نيته وعلى من طغى عليه قلبه. أما نحن فلنا ظواهر الأشياء ولا نعلم إلا ظواهر الحضور، أما الله تبارك وتعالى فهو عليم بذات الصدور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: نمتعهم قليلا، أي تمتيعهم قليلا، لأن متاع الدنيا مهما كان متعهم قليلا، أو نمتعهم قليلا أي زمانا قليلا وهو مدة مقائل في الدنيا، والزائل مهما كان لا يقارن بالدائم، فنعيم الدنيا مهما عظم لا تجر يزول، ونعيم الآخرة لا يزول. فمقارنة الزائل بالدائم تبين أن الله تبارك وتعالى يمتعهم قليلا، ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ، يلجئهم إلى عذاب شديد. غليظ أي ثقيل، ثقل الأجرام والأجسام الغليظة على من يحمل، أي عذاب لا يطيقونه ولا يحتملونه ولا يتخيلونه ولا يتخيلون شكله. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الناس كفروا بغير دليل، وتركوا الإيمان عنادا وكفرا وجحودا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه السماوات التي ترونها قد رفعت بغير عمل، وهذه الأرض التي بسطت للعباد وفيها الجبال وفيها السجاج وفيها الوديان، من خلق كل ذلك؟ لا يقولون الله، خير اعتراف بالله تبارك وتعالى وإيمانه، الأمر اقتطاع لحجتهم. لا يقولون الله لثبوت الدليل القطعي عن عدم قدرة سواه على هذا الخلق. إذا فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لثواب ولعدم أي دليل على وجود خالق غير الله، إذا فهم يقرون بهذا الاضطرار الذي نفسه من حجة، الذي نفسه الحجة لوجود الدليل القاطع والقرآن القاطع على أن الخالق هو الله، ليقول إذا ثم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله، أي الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا وما أظلمنا كما أظلمكم، الحمد لله الذي ألزمهم الحجة، الحمد لله الذي قطع حجتهم وقطع أثرهم، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الحجة قد نهمتهم. فطالما قد أقررتم واعترفتم أن الخالق هو الله، إذا لم تعبدون غيره؟ إذا لم لا تؤمنون به؟ لم لا تسودون الأمور إليه؟ بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. تقرير من الله تبارك وتعالى أنه إن كان هو الخالق إلا أنه لم يدع ما خلقه هملا أو ملكا لغيره، بل حين خلق ملك ما خلق، وتذكر أمور الخلائق فنحن ناخذ سماوات وارض خلقا وملكا وتقديرا وتصريفا وتدبيرا، لان الصانع قد يصنع الصنع ثم يتلاحق به، وقد يصنع الصانع الصنع ويقتصد منه غيره، وقد يصنع الصانع الصنع وتخف عن ارادته او لا يسيطر عليها. لان الله تبارك وتعالى فحين خلق ملك ما خلق، هو خالق ملك مدبر مصرف مهيمن لله ما في السماوات والارض، اي ما في الارض ايضا بلا شريك، لانه الخالق بلا شريك والمدبر بلا شريك. لذا نحن نحس الايه ان الله غير الغفير الحميد الغني عن خلقه وعن عباده، الغني عن كل ما سواه، الحميد اي المحمود وهو الذي يحمد. حمد اي لم يحمد، حمد نفسه بنفسه من الامل. الغني كلمه الغني يعرفها الناس ويصدق الناس في حال ان اذا تملكوا بعض الاشياء فلم يحتاجوا، فعدم الاحتياج للمال يسمى غنى، وعدم الاحتياج للأصدقاء أو الأصحاب أو الأعوان يسمى استغناء أيضا وغنى. فالغنى في حقيقته هو الاستغناء عن الشيء، فإذا كان لديك المال أصبحت غنيا بمالك لأنك استغنيت بمالك عن مال سواك، وإذا كنت قويا لا تحصي القوة أصبحت غنيا بقوتك عن مصر سواك وهكذا. ومهما كان العبد غنيا فلا بد ان يحتاج الى غيره في بعض الاشياء، فقره في الاشياء، فقر في اشياء اخرى، فقد تكون غنيا في المال غنيا في كل شيء، ولكنك فقير الى الطبيب اذا اصابك مرض، فقير الى الصانع الى العامل اذا اردت صنعا او اردت صنع شيئا، فقير الى غيرك اذا اصاب بك الاعداء ينصرك وهكذا. الله تبارك وتعالى فهو المستعين بذاته عما سوى، فهو كان وهو كشف، فهو الخليفه الحق الذي لا يحتاج الى سوى ولا يحتاج الى شيء، لا اداء ولا يحتاج الى ماده، ماده للخلق او اداء او جناح او معلم او وليم، لا يحتاج الى زمان ولا يحتاج الى مكان، فقد كان قبل الزمان وكان خلق المكان، وهو على ما عليه كان، كان الله ولم يكن معه شيء. فصوره الغني الحميد المحمود على فعله وظهره، المستعر والمستوحى للحمد حمد على الاول الحي، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى الحمد نفسه من الادب، فقال الحمد لله رب العالمين ونشرفها ونشرفها ونقدرها، والقائل هو الله ولا يعرف الحقيقه التي فيها
الله.
Thank you. وكما يبدو كل شيء لا أقول لكم في المهجة